أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. شرحنا فيما سبق المطلب بمقدار معين، فنطبق هذا المقدار بعد ذلك نواصل في شرح المطلب. قال: يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يكون معرفتين، هذا رأي الجمهور بأنه دائما نحكم بابتدائية المقدم. تساوت رتبتهما نحو الله ربنا، وقد ذكرنا أمس بأنه تمامية هذا المثال على أنه في تساوي في الرتبة متوقف على ثلاثة مباني. يقول: أو اختلفت نحو زيد الفاضل والفاضل زيد. فهنا الجمهور قالوا بأنه المتقدم زيد في المثال الأول هو مبتدأ، والفاضل هو الخبر، والمتقدم في الجملة الثانية الفاضل هو المبتدأ وزيد هو الخبر. خب لماذا هنا اختلفت الرتبة؟ لأنه زيد بالعلمية والفاضل يسمى ذو الأداة التي دخلت عليه لام التعريف. أيهما أعرف، العلم أو ذو الأداة؟ العلم هو أقوى تعريفا. هكذا ترتيب التعريف عندنا: أولا الضمائر، بعد ذلك العلم، بعد ذلك أسماء الإشارة، بعد ذلك الأسماء الموصولة، بعد ذلك ذو الأداة، بعد ذلك ماذا؟ المضاف إلى أحد هذه الأمور. وأضاف ابن هشام في أوضح المسالك قسما سابعا للمعارف. المعارف هنا المعارف ستة، وفي كلامه خمسة.
وابن
هشام في أوضح المسالك أضاف سابعا، فهو النداء راجع هناك في أوضح المسالك ذاكر سبعة. يقول: هذا هو المشهور. وقيل هذا القيل، أنا أمس رأيت بأن القائل به هو الفارسي وسيبويه، حسب ما هو منقول في بعض الكتب المحققة للكتاب أنه صاحب هذا القول هو سيبويه والفارسي. ذكر ذلك السيوطي في همع الهوامع. الفارسي أبو علي الفارسي، حسب ما ذكر السيوطي في همع الهوامع. عندك كتاب همع الهوامع، السيوطي متعرض إلى هذا المطلب. ذكرنا أقوال أربعة. هناك بعض الأقوال ذكرها السيوطي لم يذكرها ابن هشام، وهناك بعض الأقوال ذكرها ابن هشام لم يذكرها السيوطي. فهناك مذكور في المفصلات. قال: وقيل يجوز تقدير كل منهما مبتدأ وخبرا مطلقا. وش يعني خبر مطلقا؟ يعني هكذا في مقابل التفصيلات الآتية. التفصيل الأول سواء أحدهما مقدم والآخر مؤخر، فالتقديم لا اعتبار له، مشتق أو جامد، وسواء كان عندك أعرفية ومعلومية وكذا. فبدون يعني مطلقا في مقابل التفصيلات التي في هذا القول. وقيل والقال هو الفخر الرازي. خب هذا المطلب قلنا يطرح ايضا في وين؟ قلنا يطرح ايضا في كتبه، في كتب البلاغه، في المطول وفي المختصر وكذا مذكور هذا المطلب. وقيل المشتق خبر وان تقدم، كما ذكرنا دليله او ذكرنا دليله في المطلب السابق، وان تقدم نحو القائم زيد. فالفخر الرازي يقول القائم هو الخبر لأنه مشتق، وزيد هو المبتدأ. الجمهور يقولون قائم مبتدأ وزيد هو الخبر. سيبويه والفارسي يقول أيهما جعلته مبتدأ وخبر؟ جاز لك. خب صاحب التلخيص قلنا أمس بأنه أشكل على الفخر الرازي. صاحب التلخيص في وين التلخيص؟ في بلاغة تلخيص. فأشكل على نظرية الفخر الرازي بهذا الإشكال، بأنه ما ذكرته أيها الفخر الرازي، هذا حاصل مطلب ماله، ما ذكرته أيها الفخر الرازي لا يثبت المدعى، لا يثبت المدعى. بيان ذلك بأنه نحن لن نناقشك بأن حقيقة الإسناد هو إسناد العرض إلى الجوهر، أو إسناد الوصف إلى الموصوف، أو إسناد المشتق إلى الذات، سلمنا بهذا المبنى. لكن هذا المبنى لا يثبت مدعاك، وهو أن الخبر هو المشتق والجامد هو المبتدأ. كيف إذا سلمت بمبنى أن حقيقة الإسناد هو إسناد المعنى الاشتقاقي والمعنى الوصفي والعرض إلى الجوهر، إلى الذات، إلى الذات وإلى الجامد، لازم ذلك أن يكون إسناد الخبر إلى المبتدأ، صحيح؟ فيكون المبتدأ هو الذات، والخبر هو ماذا؟ هو المشتق. يقول صاحب التلخيص: لقد اختلط عليك الأمر أيها الفخر الرازي بين بالتفريق بين مقولة الألفاظ وبين مقولة المعاني. نحن عندنا ألفاظ وعندنا معاني، وقلنا أن كلاهما من مقولة مختلفة كما تقدم أمس عندما تعرضنا إلى التفريق بين التعريف والمعلومية. غاية ما يحقق الإسناد أن معنى الإسناد هو إسناد المعنى الحدثي إلى معنى الذات، إسناد المعنى الحدثي إلى معنى الذات. فنسأل: المعنى الحدثي بماذا يدل عليه من الألفاظ؟ أنت ماذا قلت؟ قلت: يلزم من ذلك بأن اللفظ الذي فيه المعنى الحدثي مثل قائم يكون هو الخبر، واللفظ الذي يدل على معنى الذات يكون هو المبتدأ. نقول: هذا اشتباه. ليش؟ لأن هناك فرق بين المعاني والألفاظ، ببيان أنه المهم هو أن نسند المعنى الحدثي إلى معنى الذات، وهذا المعنى الحدثي قد يدل عليه بلفظ المشتق وقد يدل عليه بلفظ الجامد. خب، إذا كان المعنى الحدثي يدل عليه بلفظ الجامد، وذلك لما ثبت في اللغة العربية من قضية التأويل، إذ أن العرب كثيرا ما يطلقون لفظ الجامد ويريدون المعنى الحدثي من الجامد للحاظ التأويل، وهذه طريقة عربية ثبتت في البلاغة بشكل كثير ولها شواهد عديدة، بأن المتكلم يريد أن يأتي بمعنى حدثي لكن من باب البلاغة، من باب التشبيه وكذا، يتوسط في بيان معنى حدثي بمعنى بلفظ جامد. فنقول: غاية ما نسلم معك أن الخبر بما هو خبر لولا حط لفظه فمقام الألفاظ، نقول ما ذكرته صحيح. أما إذا لاحظنا قضية التأويل وقضية ما درجت عليه اللغة العربية، فحينئذ المهم هو أن يكون هناك معنى حدثي. خب، إذا كان المهم هنا المعنى الحدثي وقضية التأويل ثابتة في اللغة العربية بشكل كبير، فلو عندك لفظ جامد ولفظ ماذا؟ ولفظ مشتق. هذا اللفظ المشتق يمكن أن يؤول بالجامد، وهذا اللفظ الذي هو الذات يمكن يؤول بماذا؟ بالحدثي. فما ذكرته يكون غير صحيح، لا يثبت المدعى، خلط بين مقام المعاني وبين مقام الألفاظ. ولا يصح، أنا قلت لك أمس ليش هذا لا يصح، أن نشكع الفخر الرازي أن هذا أخص من المدعى. ليش؟ لأنه هذا تسليم بنظرية الفخر الرازي. إذا قلت لي أخص من المدعى يقولك ما عليك، ما بتناقش فيك أخص من المدعى. إذا تسلم معي في أن مثالك في قولك زيد المنطلق أو زيد القائم أو القائم زيد أو زيد الفاضل أو الله ربنا، إذا سلمنا أن الذي ذكرته خاص بالدعاء. لكن في هذه الأمثلة الكثيرة تسلم المفروض معي بأن دائما الخبر هو ماذا؟ هو المشتق. نحن نقول له هنا: لا، المدار على المعاني. قد أنا أجي بلفظ الأسد وهو لفظ جامد، لكن أريد أن أبين معنى وصفي، فهو يؤول بالمعنى الوصفي. تقول: هذا أسدون، مو ترتبط ذات إلى ذات، تريد أن تقول بأن
الشيخ فخر رازي هو قلتم أمس لدفاعكم عنه أنه هذا حسب تأويل الشيخ فخر رازي أن هذا تأويل، نقول أن الأسد مؤول.
نعم، فإحنا أحسنت، دافعنا عنه من جهة أنه تقول أخص من المدعى، فإذا أتيت بإسمين يقول هذا مؤول، نقول أنت إحنا الآن نلزمه إذا قبلت بالتأويل نفتح باب التأويل الآن معك. فإذا كان باب التأويل فالمهم هو المعاني لا الألفاظ، فلماذا تنظر إلى الألفاظ لا تنظر إلى المعاني؟ واضح؟ فإذا نحن من خلال ما رددنا عليه من إشكال أتينا له من هذا الباب وأشكلنا عليه، لأن باب التأويل واسع. وهذا ما ذكر، وبعضهم أراد أن يقرر العمل في الفصل، بعضهم أراد أن يقرر كلام صاحب كلام التلخيص، ما وفق في بيان مطلب التلخيص. صاحب التلخيص يريد هكذا أن يقول بأن هذا خلط بين مقام الألفاظ وبين مقام المعاني، وحقيقة الإسناد هي إسناد المعنى الحدثي للمعنى اللفظي، سواء هذا المعنى الحدثي زين أدي عن طريق لفظ جامد أو لفظ ماذا لفظ مشتاق. فغاية ما ذكره يعني هكذا غاية ما ذكره الفخر الرازي بأن الجامد بما هو جامد لا يقع خبرا، اللفظ الجامد إذا كان معناه جامد لا يقع خبرا. وهنا التفتوا في الاصطلاحات، تارة تارة عندنا شيء يسمونه مسند ومسند إليه، عندنا مبتدأ وخبر، عندنا محكوم ومحكوم عليه، عندنا مبتدأ وخبر. ليش اختلفت هذه الأسماء؟ تدرون ليش؟ ليش تقول مبتدأ وخبر، موضوع ومحمول، محكوم محكوم عليه، مسند مسند إليه؟ هنا في أيضا نكتة بلحاظ العلوم، في علم البلاغة يقال إسناد مسند ومسند إليه. ليش؟ لأنه يلحظون الإسناد فيقال مسند ومسند إليه، هي تعبير بلاغي. محمول وموضوع تعبير منطقي في القضية، محكوم ومحكوم عليه تعبير منطقي، جوهر وعرض تعبير فلسفي. فساعات احنا نذكر أسوأ كلها لها ماذا؟ كلها لها لحاظات، وإلا هي حقيقتها وواحدة. لهذا أنا كاتب هنا هكذا، نقول فالمهم حسب ما ذكره الفخر الرازي كون المسند هو بمعنى المشتق. فالمهم بناء على ما ذكره الفخر الرازي كون المسند هو بمعنى المشتق، وإن كان اللفظ جامد ففي كثير يلجأ المتكلم في استخدام الجامد. فالمهم كون المسند هو بمعنى المشتق وإن كان اللفظ جامدا، ففي كثير يلجأ المتكلم في استخدام الجامد ويؤول بالمشتق، فغاية الدليل الذي ذكره يعني فخر الرازي أن الجامد بما هو جامد يعني بما هو معنى جامد لا يقع خبرا، وأن الواقع خبرا هو الدال على المعنى الحدثي، ونحن نقبل ذلك. ولكن ما يدل على المعنى الحدثي تارة لفظ بالوضع وأخرى لفظ بالتأويل، فمثلا قولك القائم زيد لا يلزم كون زيد مبتدأ، بل يمكن كونه خبرا إذ نؤول زيد بالمسمى بزيد ونؤول القائم بهذا القائم يعني الشخص، فيكون مآل قولك القائم زيد إلى هذا مسمى بزيد. تفتيه مطلع؟ فأولنا زيد بالمسمى، والمسمى معنى اشتقاق، اشتقاقي.
هذا مسمى
بزيد. فالقائم لفظ مشتق، لكن أنا رتبه معنى جامد وهو هذا، أشير إلى شخص فعبرت عنه بالقائم، ما قلت محمد. لماذا؟ قال أغبع. لماذا لم أقول محمد وعلي؟ لأن المتكلم زين يعرف أنه هذا الشخص بأنه موصوف وصف القائم، فأقول القائم من باب الطريقية إلى الشخص. ولهذا الإمام سلام الله عليه في بعض الروايات عليكم بهذا الجالس، الإمام يشير إلى مثلا يونس بن عبد الرحمن، فأسألوا هذا الجالس، عبر عن الشخص بالوصف وأراد منه شخص. خب، ولهذا فالقائم أراد منه معنى، فالقائم لفظ مشتق لكن أراد منه معنى جامد، أخذه من باب الطريقية، تقول كأنه القائم يعني هذا الشخص. زيد يعني مسمى بزيد، تقوله لمن؟ للشخص الذي لا يعلم بأن هذا مسمى بماذا. أقول القائم هذا اللي تعرف أنه قائم مسمى بزيد، بس ما أقول مسمى، أقول زيد. تفتين المطلب؟ خب، هذا مناقشة الفخر الرازي حسب ما ذكره في التلخيص. والتحقيق، الآن قلنا بأنه نظرية ابن هشام يرى الطولية، لكن كيف نستخرج هذا من عبارته؟ قال والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف، أو ما كان هو أعرف، زين كزيد في المثال، يا مثال قولك القائم زيد، فإن المبتدأ هو زيد، سواء قلت القائم زيد أو زيد القائم، لأنه أيهما أعرف؟ العلمية أعرف منذ الأداة. نعم، كزيد في المثال اللي هو القائم زيد، هذا المثال الأخير، هذا اللام لام أحدية، أحد ذكري يقولون. قل هذا قوله تعالى، قوله تعالى كذا كذا، المصباح في زجاجة، الزجاجة في زجاجة، الزجاجة، يعني هذه الزجاجة، هل لام مشار إليه بالأحد؟ ماذا بالأحد؟ الذكري، لام ذكرية يسمى. يقول ما كان أعرف كزيد في المثال. خب، إذن هنا نلاحظ أن المصنف لاحظ حيثية الأعرفية التي لم يلحظها الجمهور. الجمهور ماذا قالوا؟ تساوت رتبتهما أو لا تتساوى، فلم يلحظوا ملاك العرفية بل لاحظوا التقديم. يقول أو كان هو المعلوم عند المخاطب، فهذا الآن قال أو، ما قال و، أو ما الطولية ما اتضحت، الآن من هالمثال يتضح الطولية. أو كان هو المعلوم عند المخاطب، شوف بالمثال الأول ما كان أعرف اتضح أنه هذا خلاف المشهور، لأن المشهور لا يفرقون بملاك العرفية، فمن كلامه أن ما كان أعرف الآن هو الآن افترق عن الجمهور. لكن بقى الآن كيف نعرف الطولية؟ خب عندنا معلومية، عندنا عرفية، عندنا أصل، أيه يقدم الآن؟ يقول أو كان المعلوم عند المخاطب، خب يعني المعلوم عند المخاطب هو ماذا؟ هو المبتدأ. كأن يقول من القائم، خب من الذي يسأل بمن القائم؟ يعني شخص يعلم أن هناك شخص قائم قطعا لكن لا يعرف شخصه، فمعنى القيام متضح عند الشخص، لا يسأل عن من القيام لكن يسأل عن من هو الذي ثبت له القيام، فهذا من القائم، يعني يعلم بشخص بوجود شخص قائم، فتقول زيد القائم، فحينئذ القائم ما هو إعرابه؟ مبتدأ، لأنه أكثر معلومية، وزيد خبر. خب شفتوا هذا الآن يبين مطلب زيد القائم بلحاظ الأعرفية. لو كنا لحظ العرفية ماذا نقول؟ المفروض نقول زيد علام فمبتدأ والقائم خبر، لكن المصنف هنا قال بأنه ماذا؟ بأنه الملحوظ هو المعلومية، فإذا كان الملحوظ هو المعلومية فما هو الذي أعرب زيدا خبرا؟ فزيد في حيثيتين، حيثية معلومية وحيثية أعرفية. والقائم عندنا ايضا حيثيه معلوميه وحيثيه ماذا وحيثيه معلوميه. قدم اي جانب؟ قدم جانب المعلوميه على العرفيه، والا لو كان المقدم هو جانب العرفيه لكان زيد مطلقا مبتدا والقائم مطلقا خبر. شفتين الطولية كيف؟ لو كان المدار على العرفية لما كان ينبغي على المصنف أن يقول ومن كان معلوما عند المخاطب هو مبتدأ وذاك خبر. ليش؟ لأن في خشوع المصنف يدقق في المثال. مثال واحد جاء زيدون القائم، هذا قام يعني هذا هكذا يضرب قاعدة عليه زيدون القائم بلحاظ جانب العرفية. لو لاحظنا العرفية مفروض دائما نحكم على زيد بأنه مبتدأ والقائم خبر، لكن لما دخل حيثية المعلومية تغير المطلب، فهذيك شو عندنا المعلومية أقوى من العرفية. تفتي المطلب استنتاج، ولهذا أكثر المحشين أشكلوا على المصنف يقول
غير وافي
ببيان المطلب، يحتاج إلى هذه استنتاجات، والله يحتاج إلى استنتاجات.
يعني هو كأنه يقول إنه هذا يعني بعد ما نناقش إنه نقول مثلا زيلون هو الخبر لأنه غير
أعرف، لا تلحظ المعلومية. ولهذا جاب مثال واحد وطبقه على حيثية العرفية، لو كان ملحوظ العرفية ما يتغير أو كان معمول المخاطه مطلقا. خب فنقول زيد القائم يعني زيد خبر والقائم مبتدا، فقدم جانب المعلومية على العرفية. فإن علمهما يعني علم ماذا؟ علم زيد، يعني علم المسند والمسند إليه. ما مو في زيد القائم، علمهما علم المسند والمسند إليه المبتدا والخبر، وجهل النسبة فالمقدم هو المبتدا. هي الأمر الثالث، يعني إذا علم المبتدا والخبر يعني أيش علمهما؟ كانت بمستوى من المعلومية، يعلم الربوبية معنى الربوبية ويعلم معنى اسم الله، لكن يجهل النسبة وهو ثبوت الربوبية إلى الله. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ فإذا علم الموضوع، علم المحمول يعني علم المعلومية عند المخاطب بنسبة واحدة لكن جهل النسبة، خب هل النسبة هي ثبوت الربوبية إلى الله أو ثبوت الله أن الله هو الرب؟ خب ما هي الثمرة؟ في باب البلاغة لهم ثمرات، مثلا إذا تقول فرق بتقول زيد القائم أو القائم زيد، ما هو الفارق؟ خصوصا في موارد بعض الموارد بعض الجمل الاسمية تفيد الحصر. فإذا قلت زيد القائم أنت ما تريد أن تثبت، تريد أن تحصر القيام في زيد، فالقيام لم يثبت، تريد أن تقول القيام لم يثبت لشخص آخر. فلو قال عمرو جاء شخص قال عمرو قائم لكذبت مفهوم هذه القضية مع منطوق تلك القضية. التفتي مطلب؟ لكن لو قلت زيد أو قلت المنطلق زيدون يعني حصر زيد في المنطلقية، يعني زيد لم يثبت له شيء آخر غير المنطلقية. فلو جاءك خبر وقالك عمرون منطلق ما في تنافض، ما في تهافت. تفتي المطلب هذا له علاقة أيضا بالبلاغة، تداخل قضية البلاغة مع قضية إنها فرق تثبت المحمول، تثبت المنطلق لزيد أو تثبت زيد له المنطلقية. يقول فإن علمهما يعني علم المسند والمسند المخاطب يعني علم الاسمين بتعبير لو رجع الضمائر الصحيحة، لو علم الاسمين لأنه بابتدائية المقدم من الاسمين. خب فإن علم الاسمين
المثال زيد،
بس هذا ما يصح هذا المثال. ليش؟ لأن زيد في قضية عرفية موجودة له زيد والقيام في حيث إذا انتهت المعلومية هناك عرفية، ولهذا قال في ماذا في المثال المصنف ماذا وعن علماء في المثال، لأنه لو كبرت الغلط، لأن في المثال وإن انتفت وإن تساوت في المعلومية لكن هناك حيثية العرفية، لأن زيد دائما هو أعرف.
تقول مثلا قائم وباكن مثلا،
بل الله ربنا، الله ربنا تساوت رتبتهما. جيد. لا بناء على صح المنطلق الباكي إلى صاحب المنطلق الباكي كذا، مثلا جملة تساوت فيه مرتبتين زيدون بكرون بابتغ بلاغة يعني زيدون الأسد. يقول فإن علمهما وجهل النسبة فالمقدم هو الحالة الأخيرة، فالمقدم هو المبتدأ حسب الأصل. هذه الطولية التي يراها المصنف. الآن نشرح في الحالة الثانية.
طب شو شيخنا هنا؟ يعني في ست صور متفرعة على ما ذكرهم يعني من ضوابط، وكل صورة في تنشق منها صورتين فيصير مجموع 12 صورة، يعني بعضها واضح في كلام المصنف يعني تطبيقها خلاص فكرت يعني، بعضها غير واضح.
نعم.
يعني مثلا إذا كان كلاهما معلومة تساويا تعريفا فنأتي إلى الترجيح بالتقديم.
نعم.
هو ذكر إن جهل النسبة أو عفوا نعم قال إن جهل النسبة فالمقدم هو المبتدأ. يمكن أن نقول مثلا إن علم النسبة
لا لا. أو لا هذا جهل النسبة، لماذا قال جهل النسبة؟ معناه أنه هذا جهل النسبة هذا قيد شرط لتحقق صحة القضية وصحة الإخبار، لأنه إذا شخص عالم بالنسبة لا يصح أن يخبر، يعني هاي حدث بلاغي يعني صار. وش معنى النسبة كما ذكرنا في أول درس؟ ثبوت المحمول للموضوع. شخص إذا كان عالما بثبوت القيام يزيد هل تخبره؟ ما هو الغرض من الإخبار؟ الإخبار هو أن تأتي وتخبر شخص جاهل، ولهذا الأصل في الإخبار للجاهل. أما إذا كان عالم بالنسبة لا تتكلم معه إلا إذا كان هناك درس على درس لازم الفائدة حطه في البلاغة. خب عندنا فائدة أنه لازم الفائدة، الفائدة الأساسية في إخبار الشخص أن الشخص جاهل بثبوت المحمول الموضوع، فلو علم النسبة لا يصح أن تخبر معه، هذا شرط لتحقق صحة الإخبار صحة القضية.
إذا فرضنا ذلك وقلنا أنه له غرض آخر من الإخبار مثلا.
خب بلي لازم الفائدة.
لازم الفائدة.
نعم. معنى بلاغي صار.
نعم. ففي هذا الصورة أيهما يكون المقدم؟
خب من نفس الشيء نفس القاعدة، مقدم ما قدمه المتكلم إذا تساوى في المعرفة المعلومية. المقدم.
يعني متصيد من كلام المصنف يعني.
بلي لا هو لأن مو غير ظاهر، لأنه المصنف بلحاظ ما ذكره من استنتاج المناطات معلومية أعرفية إذا تساوى معلومية عرفية جهل النسبة هذا ما له علاقة بالبحث، هذا فقط شرط لتحقق صحة الإخبار. يعني ما له مدخل في البحث.
ليس لهم مدخل في
التقييم. نعم.
زين. توجد أيضا صور أخرى مثلا إذا كان كلاهما مجهولا يمكن أن تصور.
ما يصير. كيف تخبر؟ ما يصح.
هو كفرض يعني هما ذكر بعض المحشين أنه مثلا هذا الأعرفية من المعلومان معا أو المجهولان معا.
نعم ما يصح.
يعني نرجح بالأعرفية هم ذكروا هكذا.
إيه.
فهل هذا يعني؟
لا يصح ليش؟ لأنه يشترط في الإخبار أن يكون لا أقل الموضوع معلوم. لا يصح الحكم على المجهول، فلا بد ان يكون مبتدا معلوما عند المتكلم عند المخاطب، ولا لا يصح الاخبار والحكم على المجهول قبيح. ولهذا نقول بانه اذا كان مجهول لا بد ان تعرر، لا بد، ولهذا نقول ان النكره تطلب توضيحا قبل الحكم. في بعد شيء لو
بالنسبه
الى تشقيق تشقيق ثبوتي مو اثباتي، تشقيق ثبوتي لعله مو اثباتي.
نعم يعني على فرض الممكن هذا
الحشيش من باب من باب تجمع الفروض ليس من باب الإثبات. وفي هذا قلت نقول هذا ممتنع هذا ممتنع، فيبقى عندك فروض صحيحة يبحث عنها من باب التشقيق الفني. الآن كمان سنأتي الآن أيضا الآن سوف نعمل تشقيق. قال الحالة الثانية لكي نشرح هذه الحالة. خب نقول أول ما دخلنا أمس المطلب قلنا إما نكون كلاهما معرفتين أو أحدهما أو كلاهما نكرتين أو أحدهما معرفة والآخر نكرة. الآن الكلام يقع في الحالة الثانية، لو كان كلا الاسمين نكرتين فحينئذ نقول ها هنا حالات ثلاثة ثبوتا، ثبوتا مو إثباتا ثبوتا. إذا كان كلاهما نكرتين فلا يخلو، إما أن يكون كلاهما يسوغ الابتداء بهما، كلاهما لهما مسوغ للابتداء، وإما أن يقال كلاهما ليس له مسوغ في الابتداء، وإما أن يقال أحدهما المعين هو المسوغ له بالابتداء دون الآخر. في احتمال ثالث؟ ما في احتمال ثالث، حصر عقلي. إما كلاهما له مسوغ أو كلاهما ليس له مسوغ أو أحدهما المعين، ما في احد ولا معين بعد ما له وجود.
احدهما معين ما يكون مقدم
لا لا هذه الان هي بحث في الاحكام. نقول اما نقول هذه اثباتا قبل ان ندخل في البحث عن الاقسام. نقول القسم الثاني اذا كان كلاهما ليس له مسوغ هذا غير معقول اثباتا. لماذا غير معقول اثباتا؟ لأنه إذا كان كلا الاسمين لا مسوغ للابتداء به لا يمكن أن يكون مبتدأ، فلا يوجد مبتدأ في الجملة، فإذا لم يوجد مبتدأ في الجملة فلا جملة، لأن الركن الأساسي والقوام الأساسي هو مبتدأ. وإذا كان كلا الاسمين لا مسوغ له للابتداء به فلا تكون عندنا جملة أصلا اسميان، لأن الجملة لتتقوم بماذا؟ بمبتدأ، فلا محل للبحث، هذا غير معقول، فهذا الشق الثاني غير معقول. خب واضح الشق واضح؟ فلا مبتدأ فلا جملة، فخرجنا عن محل كلام بحثنا في الجمال في الاسمين الذي يكونان جملة. خب أما الصورة الثالثة، الحالة إذا كان أحدهما له مسوغ دون الآخر، فلا إشكال ولا شبهة أن الذي له مسوغ في الابتداء به بأن يكون مبتدأ هو ماذا؟ هو المبتدأ، والآخر هو الخبر، فلا كلام ولا إجمال، مطلب واضح. وفرق والعناصر الحقيقة، مطلب أحيان نحين نلاحظ فرق بين تقول نحن نقول ما يكون مسوغا للابتداء يعني أن يكون مبتدأ، تفتين مو للابتداء أن تنطق به في ابتداء الجملة، فرق. قد تبدأ بالخبر أن تقول خزون ثوبك، خزون أنت ابتدأت به، مع أن خزون لا يمكن أن يكون ماذا؟ لا يصح أن يكون مبتدأ، فقولنا لا مسوغ للابتداء به مو معنى أنه لا يصح أن تنطق به في ابتداء الكلام، يعني لا يمكن أن يكون مبتدأ، واضح؟ لأنه النكرة لكي يبتدأ بها يحتاج إلى شروط لهم مسوغات الابتداء بالنكرة، هناك مسوغات ابتداء بالنكرة، يعني مو مسوغات النطق بالنكرة، مسوغات لكي يكون النكرة مبتدأ. هذا يحتاج هاي بس عشان ما يصير تشويش. خب إذا كان أحدهما له مسوغ أن يكون مبتدأ والآخر لا مسوغ له أن يكون مبتدأ، فما ما يحب على التقديم والتأخير، قطعا الذي يسوغ أن يكون مبتدأ هو مبتدأ وذاك خبر. وهذا وهاتان الصورتان لم يذكرهما الماتن، ليش؟ لأنه واضح وهو يريد أن يبحث عن الأمور التي تستشكل على المعرب. خب هذه لا تستشكل على المعرب إلا أنه يختلط عليه مسوغات الابتداء بالنكرة، وسيأتي بحث إن شاء الله مفصل في بحث مسوغات الابتداء بالنكرة. ما لم تفرك عند زيد. خب إذا كان كلاهما، هني المشكلة، إذا كان كلاهما له مسوغ، الأول له مسوغ والثاني له مسوغ، ففي هذه الحالة ماذا نحكم؟ ذكر الجمهور ووافقهم ابن هشام أنه إذا كان عندنا اسمان كلاهما له مسوغ للابتداء فلا ترجح حينئذ إلا بمقتضى الأصل والقاعدة الأولية، فما قدمه المتكلم هو ماذا؟ هو المبتدأ، وما أخره المتكلم هو الخبر، إعمالا للأصل والقاعدة، لأن تقديم الخبر يحتاج إلى مؤنة زائدة وتأخير المبتدأ يحتاج إلى مؤنة، فالأصل ما قدمه المتكلم، ووافقهم ابن هشام على ذلك. وهنا يلاحظ على ما ذكره ابن هشام إشكال، يعني على ابن هشام يلاحظ عليه أنه لا ينبغي أن يوافق من يوافق الجمهور هنا، كيف؟ لأنه لا بد أن يعمل تحقيقه الذي تقدم، إذ أنه قد ذكر في التحقيق أنه هناك طولية، فلو لاحظ المعلومية وبعد ذلك نلاحظ العرفية وبعد ذلك نقدم ما قدمه المتكلم ونعمل الأصل. الأعرفية ما لها معنى هنا، فبقت المعلومية وبقت الأصل، فلا ينبغي عليك أن تقول بأنه دائما ما قدمه المتكلم هو ماذا؟ هو المعلومية، هو المبتدأ، يعني ما قدمه المتكلم هو المبتدأ، لا بد أن تلحظ حيثية المعلومية. فإذا كان المتأخر أكثر معلومية للسامع من المتقدم، فالمفروض حسب ما ذكرته من التحقيق أن تجعل المتأخر مبتدأ والمتقدم ماذا؟ خبرا. وقد ذكرنا سابقا بأن المعلومية من مقولة المعاني وقد تؤدى بألفاظ النكرات. مثلا أعطيك مثال، تقول جاء شخص يسألك من القائم، تقول زيد قائم، تقول زيد قائم، ما قلت زيد قائم، زيد قائم، هذا قائم نكرة صحيح، لكن أشارت إلى معنى معلوم عند المخاطب. فيمكن أن تؤدي المعاني المعلومة عند المخاطب بالنكرات، ففرق بين مقولة الألفاظ ومقولة المعاني. فينبغي على ما ذكره من التحقيق أن لا يوافق الجمهور هنا، واضح هذا؟ قد يسجل على ابن هشام. ولا تقول لا نتعقل أن تكون النكرة أكثر من هذا، اشتباه قلنا، بعضهم قال ما نتعقل، لا نتعقل، ومقولة معنى مقولة ألفاظ، النكرة غير والمعلومية غير، معلومية من مقولة المعاني والنكرات مقولة ألفاظ.
خب هذا إشكال لا يرتفع عن ابن هشام،
يعني هذا حسب
لا عذر له،
يعني ما أدري حسب فهمين المطلب لا عذر له. أنا ما شفت الحواشي بس هي أخذته أستاذنا في الدرس أشار إلى هذا الإشكال، أستاذنا الشيخ علي محسن أشار إلى هذا الإشكال، والظهر أنه مسجل عليه، أنا ما لاحظ أحد أشكل عليه في الحواشي بهذا الإشكال حسب مراجعتي الحواشي أمس ما شفت أحد. خب قال أن يكونا نكرتين صالحتين للابتداء. خب سيأتي بعد ذلك مصوغات الابتداء بالنكرة، وسيأتي إن شاء الله تعرض إلى ما تعرضه المصنف، بس أيضا استفدنا من أستاذنا في ابن الناظم، عندنا نظرية متكاملة في مصوغات الابتداء بالنكرة محفوظ. يعني لماذا كانت مثلا، يعني في أكثر الأحيان لماذا كان مثلا الاسم الاستفهام مصوغ الابتداء بالنكرة؟ إذا كان مستفهما مسبوق باستفهام مسبوق بنافية، إذا كان معمول عمل. هناك أذكر أستاذنا الشيخ المسيح حفظه الله هناك أشار إلى نظرية متكاملة في بيان مصوغات الابتلاء بالنكرة، وجاب تعليلات على كل هذه المطالب بحيث أنه يجعلها جانب عرفي. هذه المطالب إذا تعللها تصير عرفية فلا تكون مستهجنة. الذي لا يدخل لعله يتعمق في فهم المطالب فيرى أنها كلها تخرصات وظنون لا أساس لها من الاعتبارات العقلائية، مع أنه يمكن أن ترجع كثير من النظريات. ما نقول في بعض الأحيان ما يمكن، بس يمكن إرجاع أقدر ما يمكن يجتهد الإنسان أن يرجع هذه النظريات إلى اعتبارات عقلائية مشيع مقتضى السيرة العقلاء مقتضى العقلاء. خب وهذا ما حاول، هذا كان أستاذنا كثير ما يحاول الإشارة إليه في ابن الناظم، أنه كثير من مطالب النحو ترجع إلى نقاط عقلائية ويحاول إثبات ذلك. خب وإلا لو واحد يقرأ المطلب بدون ما يقرأ ما يفهم هاي القضايا التعليلية يقول وإيش كان نسوي، وإيش نسوي نسلم، هذا لا ما لها معاني أصلا تكون هاي زيد الفاضل فاضل زيد وقال ليش قال كذي. خب يقول أن يكونا نكرتين صالحتين للابتداء بهما نحو أفضل منك أفضل مني، يعني الذي هو أفضل منك هو أفضل مني. خب لماذا يجوز الابتداء أفضل نكرة وأفضل أفضل مبتدأ وأفضل خبر ثانيا؟ لماذا جاز الابتداء بأفضل حال كونها نكرة؟ لأنها أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل جيد سيأتينا إن شاء الله، أفعل التفضيل إذا عمل وهو معموله هي منك معمول لأفضل، فأفعل التفضيل إذا وإذا أتى وإذا عمل فله معمول، والعمل من مصوغات الابتداء بالنكرة. واضح؟ العمل من مصوغات الابتداء بالنكرة، العمل فيما بعده أفضل، عمل فيما بعده. الثالثة التكفيلة وصل لبكرة ناخذ شوي ندخل فيه. الحالة الثالثة أن يكون الاسمين أو أن يكون الاسمان مختلفين تعريفا وتنكيرا. كي نشرح عبارة المصنف شقيقة تشقيق عقلي، فنقول إما أن تتقدم المعرفة أو تتقدم النكرة. وعلى الأول يعني إذا تقدمت المعرفة، قالوا إذا تقدمت المعرفة فلا إشكال عندهم ولا شبهة من وجوب تقديم المعرفة. عندك تمعرفة ونكرة، ما نحط بعد النكرة لها مسوغ أو ليس لها مسوغ، بعد ما نلحظ هذا الحيثية. إذا المعرفة تقدمت فلا إشكال عندهم بأنه يعرب مبتدأ والمتأخر خبر. لماذا؟ لأنه اجتمعت فيه أمارتان. لا، اجتمعت فيه أمارتان، أمارة المعروف، أمارة الأعرفية. خب المعرفة أعرف من النكرة، أنصح أن نقول نكرة أعرف بعد خدم. فبملاك الأعرفية المقدم هو المبتدأ، وبلحاظ الأصل وأن المتقدم ما قدمه المتكلم يكون هو مبتدأ، فاجتمع في المبتدأ حال كونه معرفة كم أمارة؟ اجتمعت أمارتان، المعروف التعريف والتقديم. وابن هشام وافقهم في ذلك أيضا.
هذا الشيخنا
قبل هذا، ولنا الشيخ ما أشكال بس قلنا له في الدرس، ولنا أن نشكل على ابن هشام في هذا القسم أيضا. إذ يقال بأنه حتى عندك تجيب طالب طولي معلومية وأعرفية والأصل. خب إذا كان عندك معرفة والثاني نكرة وله مسوغ، التفت، إذا كان ما له مسوغ للابتداء به بعد ما في بعد قطعا هو مبتدأ، لا نكرة له مسوغ للابتداء به، يمكن أن يكون نكرة مبتدأ يعني. فأنت ماذا تقول؟ هنا اتفقوا أنه هذا المقدم حال كونه معرفة هو المبتدأ. نقول ابن هشام لابد أن تعمل مبناك، وهو مبناك أنه المعلومية ما كان معلوما هو الطولية بعد، إذا كان معلوم بعد ما تنظر إلى قضية التقريم وقضية العرفية، صحيح؟ الحظ المعلومية، ويمكن أن تكون المعلومية تؤدى بالنكرة، فقد يكون النكرة التي لها مسوغ المقتضي موجود، وهو كونها يمكن تكون مبتدأ لأنها لها مسوغ للابتداء، وأنت ترى بأن ملاك المعلومية هو المرجح، فالمقتضيتان فيها المفروض، فلا بد أن تحكم عليها بابتدائيتها. إن قلت هذا دفاع عن ابن هشام هنا، وإن كان في عندك معلومية إلا أن المعلومية قد عارضت أمارتين، عارضت المعروفية وعارضت ماذا؟ وعارضت التقديم. قل هذا الكلام لا يرجع إلى محصل لإشكالين. إشكال الأول التعارض فرع اتحاد الرتبة، صحيح كما درستم. أنت تقول هذه العرضية، لا، إذا كان بينهم عرضية، إذا كان بينهم طولية ما في تعارض، فالمعلومية في رتبة أصلا، إذا وجدت المعروفة أصلا لا نلحظ، ميتة الأعرفية ميتة والتقديم بعد ميت. فما تقول هي اجتمعت اجتمعت أمارتين أصلا، معنى أمارتين لا بد أن تكون في عرض بعضهم الوقت اجتمعا، مع أن هناك طولية كما ترى. في عرض واحد ما عندك ترى طولية، ما لها معنى، فتقول اجتمعت أمارتين عرضت أمارة واحدة فنقدم الأمارتين، ما لها معنى هذا الكلام أصلا إذا كان هناك طولية. الإشكال الثاني إشكال نقضي، لو كان أحدهما معلوم تفت، إذا كان مجرد اجتماع أمارتين كافي في التقديم فيشكل عليك ابن هشام في الصورة الأولى. لو كان كلاهما معرفتين والمتكلم قدم المعرفة الأقل معلومية وأخر المعرفة الأكثر معلومية، صحيح؟ تفتي له المثال، نقول لابن هشام جاء إشكال نقضي عليه، إذا كان صرف وجود أمارتين هي مرجحة بغض النظر عن إشكالنا السابق الطولية، نقول يلزم عليك أن تقول في مثل هذه الصورة بأنه إذا كان عندك اسمين أحد الاسمين أولهما معرفة ومقدم لكنه أقل معلومية والثاني مؤخر وأكثر معلومية، فيقول اجتمعت في الأول أمارتان المعلومة معروفية الأكثر معروفية أعرف ومقدم، مع أنك لا تقول بذلك، تقول بأنه الأكثر معلومية هو المبتدأ وإن تأخر. فهنا أيضا في هذه الحالة في إشكال على كلام ابن هشام، تأملوا في هذا الإشكال على حال. هنا ذكر الأستاذ كان ماشي فهم ممكن فبينا أنه هذا الإشكال أيضا يرد على المصنف يشكل على المصنف فكيف هل يمكن الدفاع ما أدري هذا سجل عليه تتمة الكلام تأتي إن شاء الله بعد ذلك إذا كان الآن إذا كان أحدهما معرفة والآخر نكرة والمقدم هو المعرفة الآن يأتي إذا كانت المقدم هو النكرة يأتي إن شاء الله بكرة مثل الكلام وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.